أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور البيان وساطع البرهان محمد وعلى آله براهين الأنوار. كنا على إتحال في وصلنا إلى الرواية الثانية في الباب، الرواية الثانية في الباب، شيخ الكليني علي بن محمد عن سهل بن زياد عن طاهر بن حاتم في حال استقامته، وهو من الرواة عن الإمام الرضا. وهذا واضح في أنه الأصحاب ديدنهم كانوا على اعتماد روايات من انحرف إذا كانوا قد رووا عنه في حال استقامته، وهذا تفصيل مهم لذلك نلتزم به في البطائن وفي العبرتائي أحمد بن هلال ممن كثرت روايته، وفي موارد أخرى ممن كل راوي من الرواة ممن كانت له حالة استقامة وحالة انحراف فيؤخذ برواياته التي رويت عنه في حال استقامته. كيف التمييز؟ في موارد تمييز ظاهرة، في موارد تمييز خفية. موارد التمييز الظاهرة كما في البطائن لأنه لما صار واقفيا قاطعته الطائفة برمتها، فإذا روى عنه واحد الراوي من الإمامية فمن الواضح أنه قد روى عنه أيام استقامته، فمن الواضح أنه قد روي عنه في أيام استقامته. كذلك العبرتائي وأمثالهما ممن انحرفوا وقاطعتهم الطائفة مقاطعة قوية، هذه الضابطة جلية حينئذ. إذا روى عنه راوي ليس من شاكلته فمن الواضح أنه روى عنه يوم استقامته، قرينة واضحة هذه لا تحتاج إلى البلبلة، سواء لم يرائها كثير من المعاصرين، لا أقول كل كثير. أما القرينة غير الجلية الخفية، لاحظ هنا عن طاهر بن حاتم قد أيام غلوة لم يكن له مقاطعة شديدة، لكن نفس الراوي يروي عن من الواضح فيه أنه مع التزام الراوي الإمامي بالضبط وما شابه ذلك، من الواضح أنه يعني يروي عنه أيام استقامته. لا أقول هذه القرينة طبعا ضبط الراوي الإمامي عندما يروي عن الغير الإمامي المنحرف، هذه قرينة على أنه يروي عنه أيام استقامته بشكل حتم وبت، لكن غالبا قرينة إذا تعضد بقرائن أخرى يتم المطلوب. طبعا لا يخفى عليكم هذا كله في الرواة الذين هم أصحاب انحراف، إما هم رؤساء بدع أو رؤساء انحراف جديد، أو لا منحراف جديد لكن حرفوا ولو تبعوا في ذات الآخر، لأنهم من الأول هم واقفة، من الأول هم كذا، هذا مطلب آخر. غالبا هؤلاء الذين يكونوا من الأول أصحاب نحلة وملة عادة يشخصون ثقاتهم أو لا، بغض النظر عن الحرف. لذلك يقولون حكم أصحاب رواد البدع غير أتباع أتباعه غالبا هكذا. المهم أنه كتب إلى الرجل يعني الرضا عليه السلام، ما الذي لا يجتزئ، ما الذي لا يجتزأ في معرفة الخالق بدونه؟ فكتب إليه لم يزل عالما وسامعا وبصيرا وهو الفعال لما يريد. لاحظ هنا بيان منه عليه السلام غير البيان الذي مر عن الكاظم، ظاهرا في نفس كتابة الإمام الرضا. بالتالي هي هذا ليس تعطيل ولا تشبيه، تثبيت وتوحيد في جملة من الصفات الأساسية. لك علم الله من الصفات المقومة، سمع الله بصر الله، وإن كانت هذه صفات فعل، فعال لما يريد مريد يعني. هناك صفات أخرى ذكرت في الرواية التي سبقت، لا شبه له ولا نظير ولا إله غيره، قديم مثبت موجود غير فقيد. طبعا مثبت أيضا صفة إدراك، ها صفة إدراك المخلوق للخالق، يعني الصفة للخالق بلحاظ فعل المخلوق. مثبت، مثبت فعل من؟ فعل المخلوق بأن يدرك. هل يرى الله؟ هل رأيت ربك؟ قال لم أكن أعبد ربا لم أرى، بس ما رأته العيون أو الأوصاف العيون، وإنما رأته القلوب بحقائق الإيمان. يعني هذه الرؤية التنزيهية، فالرؤية أو مثبت أو كذا فعل من؟ صفة لله، بس صفة لله مثل معبود، معبود العبادة من يقوم بها؟ يقوم بها المخلوق، لكن هي صفة فعل له تعالى. صفة الفعل بعضها فعل المخلوق، لكن هذا الفعل خاص متميز له تعالى، معبود مثبت حتى مألوه. المألوه يعني ماذا؟ معبود المقصود به بالقلب، وله، وله فعل القلب الباحث المتقصد لقصد مستهدف لهدف متوجه مستوجه لوجه، وله يسمونه. فلا إله إلا الله بالدقة هي صفة فعل، بعد هذه مو صفة ذات، صفة فعل، فعل المخلوق تجاه الخالق، إن هذا الفعل لا يخصص به، لا يضاف إلا إليه تعالى، لا ينسب إلا إليه تعالى، مع أنه فعل معبود، فعل المخلوق. كيف أعرف الذات الأزلية؟ يعرفه الذات الأزلية من خلال روزنة ونافذة. وإبصار موجود في المخلوق. قال أركبت السفينة؟ رواية عن الإمام الصادق. قال نعم. قال كذا هاج بكم الباح كذا كذا كذا، فإلى من توجهت؟ توجهت. قال هذا هو توجهك إلى الله، انقطعت عنك كل سبل، توجهت إلى القدرة اللامتناهية، وهذا هو الله. هنا عرف الله بفعل المخلوق، لأن هذا الفعل لا يخصص، لا ينسب، لا يضاف إلا إليه تعالى، مع أنه صفة فعل، فعل المخلوق، لكن صفة تنسب تضاف إليه تعالى. فإذا قسم كبير من صفات الفعل أو قسم من صفات الفعل فعل المخلوق المضاف خصيصا به تعالى، مو فقط صفات الفعل فعل الله، صفات الفعل حتى تكون فعل المخلوق. لذلك إذا تتذكرون بهذه الكلمة الموجزة مر بنا أن الوجود وأصالة الوجود هذا ليست أصالة حقيقية، أن أصالة الوجود الوجود الموجود فعل المخلوق، يعني يجده وجدانه، فعل وجدان المخلوق، هذا ليس هو الواقعية. الواقعية شيء قبل أن يقف عليه الإنسان أو لم يقف عليها، أو المخلوق يقف عليها أو لم يقف عليها. لذلك الوجود والموجود والوجود هذا الإيجاد والمجرة، هذه العناوين وهذه المادة ترجع إلى فعل المخلوق، ليس لها ربط بعين متن الواقعية الخارجية. ومن ثم لا نستطيع أن نقول أصالة الوجود، أصالة الواقعية والحقيقة كما هو بيانات الوحي هكذا، ليست العينية الأصيلة للوجود أو الموجودية، بل صح موجود في الأدعية موجودة في كل مكان، يعني تجده، لكن هذا فعل المخلوق لأنه صفة ذاتية للباري، فضلا أن يكون أصالة عينية واقعية خارجية، مثل مثبت موجود معبود مألوه، هل مجرد صفات فعل، فعل يقوم به يقوم به يقوم به المخلوق نفسه خصيصا مضافا إليه تعالى. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، تسبيح فعل المخلوق، لكن من يخصص بمن؟ بالله تعالى. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. نعم. وهو الفعال لما يريد. وسئل أبو جعفر عليه السلام، يعني كلام ظهر نفس الرضا، عن الذي لا يجتزأ بدون ذلك من معرفة الخالق، فقال ليس كمثله شيء ولا يشبه شيء، لم يزل عالما سميعا بصيرا. يعني هذا، هاي الثلاث روايات الآن ضابطة أدنى المعرفة نفي التعطيل نفي التشبيه إقامة إجمال التثبيت والتوحيد، ليس فقط نفي التعطيل، تنفي التعطيل تقع في التشبيه بعد أن محذور آخر، من جانب انفي التعطيل لم يزل عالما لم يزل، نفي التعطيل تثبيت، لكن أيضا ليس كمثلي شيء بعد التفت، لا شبه له أيضا التفت، نفي التشبيه. لا يكفيك في معرفة الله حمده، لا بد في معرفة الله من تنزيهه أيضا، تنزيهه يعني نفي التشبيه، تحميده نفي التعطيل. فتنزيه تحميد، تنزيه تحميد، تنزيه وتحميد، نفي تعطيل ونفي تشبيه، تنزيه وتحميد. والتنزيه والتحميد بالدقة يرجع إلى الجلال والجمال، يرجع إلى ماذا؟ إلى الجلال والجمال. التنزيه جلال والتحميد جمال. جلال، جل عن أن يكون له نظير، جل عن يكون له كذا، جلال جلال جلال، قهارية فيه، ينفي كل ند وكفر، يرجع إلى الجلال. جمال بعض الصفات الثبوتية وكذا والتحميد، من بهائك بعرها وكل بهائك عظيم، الله كذا. فلذا هو سلام الله عليه الرضا عندما عبر بصفات نفي التعطيل حمده بصفات ثبوتية أردف سلام الله عليك كلام الباقر مع كلامك يبين أيضا نفي التشبيه، مو فقط نفي التعطيل، نفي التشبيه تنزيه، ونفي التعطيل تحميد. الحمد لله رب العالمين، طبعا رب العالمين تستلزم تنزيه، هيمنة على الآخر، ليس له كف ولا ند. الرواية الثالثة، رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين. محمد بن يحيى العطار غالب مشايخ الكليني ثقات، عن محمد بن الحسين، طبعا واحد يدرس الكليني يدرس مشايخه ومشايخ مشايخه لكي يلتفت ان الكليني في المدرسة العقائدية مثلا من أي مشرب داخل المسارات في الطائفة الإمامية، في الفقه من أي مشرب، ولما جرى يستطيع أن يرصد ذلك من مشايخي ومشايخ مشايخي. وإذا ذهب إلى الطبقة الثالثة مشايخ مشايخ مشايخي بعد أفضل أفضل، فبالتالي يرصد هذا الجانب. وصحيح ما يقال أن الكليني في أصول كافي متأثر كثير بالصفار في بصائر الدرجات من حيث التبويب والتصنيف والطرق. الكليني روى عن أساد عن مشايخ قوم ومشايخ ري ومشايخ بغداد، خضرم خضرمة الكليني عند هذه الخضرمة. عن سيف بن عميرة عن إبراهيم بن عمر، هذا إبراهيم بن عمر الصنعاني، سيف بن عميرة ثقة، محمد بن حسين لمار بن أبي الخطاب غير أبو الخطاب، في محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هذا فقيه جليل لا اختلاف فيه وثاقته وجلالته، وهو من طبقة أصحاب العسكريين. محمد بن الحسين بن أبي الخطاب كوفي جليل، أبو الخطاب هذا خير لكن أصحاب يعني في طبقة أصحاب الصادق. سيف بن عمير إذا ثقة، إبراهيم بن عمر الصنعاني ثقة، هذا هو الذي يروي كتاب سليم بن قيس الهلالي ويرويه عن أبان ابن أبي عياش له في الظهر عامي لكن باطنه خاصي من قضاة العامة، والذي شيعه سليم لكن بقى في الظاهر هكذا. ووجدنا على اتحادنا إبراهيم بن عمر الصنعاني يروي كتاب سليم عن غير أبان بن عياش أيضا، وكأنما لم يقتل الصوت سليم في إعطاء كتابه فقط لأبان بن عياش نبي عياش. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أمر الله كله عجيب، يعني عظيم، المقصود عنده عجيب بمعنى عظيم. إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرفكم من نفسه، مقصود من عجيب أنه لا تعجبين أمرنا، العجب مذموم، إنما يعجب من الشيطان لا من الله. العجب بأي معنى؟ العجب ليه معنى لا يليق به تعالى، ليه معنى يليق؟ إنكار العجب بمعنى استنكار، ولم يكن باني على هذا الإمكان من الكمال لله تعالى أو القول بالكمال لله تعالى، فهذا طبعا مذموم خاطئ. إنما يعجب العجب من الشيطان، الشيطان هو يستنكر لأن يتضمن استنكار سابق. أما العجب بمعنى آخر للاستنكار والنفي السابق والعياذ بالله، وإنما العجب بمعنى الذهول للعظمة، الذهول للعظمة، هذا هو معنى العائق، ما في معنى. بعض العناوين ترى فيها ذم، نفس العناوين ترى فيها مدح، فتقع على معنيه ورجعته. إن أمر الله كله عجيب إلا أن علمه العظيم لا يمكن أن يوصل إليه، إلا أنه قد احتج عليكم الباري تعالى بما قد عرفكم من نفسه، يعني لا يطالبكم كل ما يمكنكم من المعرفة، أدنى المعرفة يكتفي بها منكم. طبعا الإنسان محضر إذا أخذ معرفة يسيرة في الباري وفي العقائد ناجي وعلى خير وصراط خير، لكنه أخطأ حظه من التنافس في الحظوظ العليا. فلما يقول سلام الله عليه بأن أمر الله عجيب يعني مهول في العظمة، حريب الإنسان لكي يتكامل وأن يطلب دوما الكمال والتكامل أن لا يقف عنده، أشوف نقطة لطيفة، أن لا يقف عند حد في المعرفة. المقصر لكم زاهر، والمتقدم لكم مارق، واللازم لكم ماذا؟ لاحق إنشم، لاحق أحد حيثيات، يعني في استمرار ما تقف عند حد. يلحق 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 يلحق، يعني في حال استمرار. لذلك لا يتخيل متخيل أن في المعرفة العقائدية سواء في التوحيد أو في النبوة أو في الإمامة أو في المعاد أن هناك درجة تقف عندها المعرفة البشرية، لا ليست هناك. وهذا لا يعني سفسطة، هذا لا يعني سفسطة وتشكيك في الحقيقة، لا يعني أن الحقيقة لا متناهية. الآن علم الفيزياء يقف، كل البشر يقوم في وجداننا إلى الأزل السرمد، علم الفيزياء في مسيرة البشر لن يسد بابه يوما ما قط، دائما على استمرار. زين، هذا معناته تشكيك في الفيزياء؟ لا. باطل في الفيزياء؟ لا. إنما الحقيقة في المادية في بعدها الفيزيائي لا متناهية عند بالقياس للبشر. علم الكيمياء كذلك، علم الأحياء كذلك، علم الرياضيات كذلك، كل العلوم التجريبية البشرية كذلك، العلوم الإنسانية كذلك، العلوم الروحية كذلك. أوه ما شاء الله. فهل هذا الازدياد، هل هذا الازدياد تشكيك فيما سبق من البديهيات في ذلك العلم؟ لا، بناء على تلك البديهيات ومضي بها إلى صحاري مجهولة لكي تكون منيرة. إذن لا يستغرب الحداثويون ولا يستغرب الجامديون حتى في الوسط افترض الداخل الديني الحوزوي أن المعرفة تقف عند درجة، لا تقف عند درجة. نفي الغلو ليس معناته شغلوه في التوحيد بعد ما أدري بمعنى وحدة شخصية أو غير كذا المجرد. نفي الغلو لا يعني جمود. نفي التقصير، التقصير هو هذا التقصير، يقول هذا ولا غير. شوف بالضبط نفس نفي التعطيل ونفي التشبيه، من جهة أنت لا تغلو ومن جهة لا تقصر، فالبين بين ماذا؟ استمر على الصراط السوي الصحيح، استمر في السير، مو السير المعرفي، لأنك تقف. وقصر مقصر، تريد أن تطوي الطريق طفرة تصير غالي، هكذا تصير. تريد توقف أوهو تعبتونا، لأن أنتم خليتونا تصير طفرة، ولا أنتم تخلونا نوقف، خلونا نوقف، توقف تصير مقصر. تريد دفعة تصير غالي، بالي والي ومقصر، كما مر بنا مرارا. حقيقة الغلو تقصير، وحقيقة التقصير غلو، كل تقصير منطوي على غلو، كل غلو منطوي على تقصير، لأن كليهما خروج عن الجادة المستقيمة المستمرة التي لا تقف. المتقدم لكم مارق، المتأخر عنكم زائر، اللازم لكم لا حقير، حقير حقير حقيق مستمر. هذا هو الصراط السوي. لا يظن الظان بأن الصراط السوي أن تجني تقف، لا تقل ما لم يقله الأوائل. لماذا لا تقل ما لم يقله؟ ما معنى ما قاله الأوائل ومشهور الشيعة أو مشهور الطائفة الحقة وما لم يقله؟ لم يقله تفصيلا، ما لا مانع بأن تقوله أنت تفصيلا. لم يقولوا به ارتكازا إجمالا، لا قالوا به ارتكازا إجمالا، لأنك انطلقت من البديهيات التي موجودة عند مدرسة أهل البيت. البديهيات هي تذكرون في المنطق، البديهيات شاملة لما لا يتناهى من ماذا؟ من المجهولات. أليس المجهولات تستكشف بالبديهيات؟ طبعا. فالبديهيات منطوية على ما لا يتناهى من كشف المجهولات. لكن ما الذي عنده قدرة أن يستخرج؟ البشر شيئا فشيء، المعصوم لا عنده حاضر بمدد من الله، غير المعصوم مشي نملاوي شيئا فشيء، لا هو واقف مقصر ولا هو طافر كالغلو مشي. التجديد إذا كان ضد ما هو بديهيات الدين هذا بدعة وانحراف وكذا ومروق وخلنا نجرب. أما إذا كان مستخرج من بديهيات المذهب بالعكس، هذا نوع من تجدير لبديهيات المذهب، وإن كان تجديد بميزان محكمات القرآن والسنة القطعية. فصعب لاحق مقصر مارق، مو بس نفي تعطيل ولا نفي تشبيه، مو فقط نفي تقصير نفي غلو، ما يكفيك للنجاة نفي الغلو، إن في التقصير أيضا لا تنكر ما وراء، استمر على البديهيات. وصلى الله على محمد.